السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: وزير الخارجية الإيراني يؤكد مواصلة طهران المفاوضات بقوة لإزالة الحظر المفروض عليها. الطاقة الذرية الإيرانية تدين قرار مجلس الحكام ضد إيران وتؤكد استمرار تطوير برنامجها النووي. الإعلام العبري يعلن تعرض ناقلة صهيونية لهجوم بسواحل عمان، ومصادر تعتبرها مسرحية إسرائيلية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن إيران ستواصل المفاوضات بقوة سعيا منها لإزالة الحظر المفروض عليها. أمير عبداللهيان أوضح أن آخر الرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن كانت قبل 3 أيام، مشيرا إلى نفاق ساسة البيت الأبيض في تصريحاتهم بشأن الاتفاق النووي، لأنهم على تواصل مع الإيرانيين بهذا الملف. وأضاف أن أمريكا وعبر وزراء خارجية بعض الدول تقول دائما أنها على عجلة من أمرها بموضوع التوصل إلى اتفاق، معتبرا مصالح الشعب أهم شيء في المفاوضات. استنكر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مشروع القرار الأخير لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران. وأكد محمد إسلامي أن الجمهورية الإسلامية أن للجمهورية الإسلامية خطة معلنة وموثقة لتطوير برنامجها النووي، لافتا إلى تنفيذ بلاده أنشطتها بهذا الإطار. كما شدد إسلامي على أن أي زيارة تقوم بها الوكالة الدولية للبلاد غير مدرجة على جدول الأعمال في الوقت الراهن، معربا عن أمله في التوصل لنتيجة في حال التزام الطرف المقابل بمعايير ضمانات الأمان واتباع المسار المهني بعيدا عن السياسة. أعلن وزير الداخلية الإيراني اعتقال عناصر من المخابرات الفرنسية وأفراد مرتبطين بتنظيم داعش في أعمال الشغب الأخيرة وحالتهم إلى القضاء. بدورها أكدت استخبارات حرس الثورة اعتقالها جاسوسا يعمل لصالح الموساد الصهيوني في كرمان جنوب شرق إيران، مشيرة إلى اعترافه بأنه أبلغ الموساد باستعداده لاتخاذ أي خطوة لتحقيق أهداف الصهاينة داخل إيران. هذا واستشهد 3 من قوات حرس والتعبئة بعدة محافظات إيرانية خلال اعتداء عليهم من قبل مثير الشغب، فيما اعتقلت أجهزة الأمن الإرهابيين 2 في جنوب شرق البلاد وضبطت العديد من قطع الأسلحة بحوزتهما. حول أعمال الشغب في إيران استمعوا للتقرير التالي.
تمر أيام عن آخر حضور لمثيري الشغب في شوارع بعض المدن الإيرانية، وخلال هذه الفترة تم إطلاق سراح بعض ممن تورطوا في أعمال الشغب على أن يمثلوا فيما بعد أمام المحاكم للرد على اتهاماتهم. وفي 15 نوفمبر يوم الأربعاء، إثر دعوة سابقة، عاد مثيرو الشغب مجددا إلى الساحة لتنفيذ سيناريو الإضراب العام، لكن الواقع وما جرى كان شيئا آخر. إضراب 15 نوفمبر كان يفتقر للحماس، بحيث أجبر هذه الفتاة في سوق قزوين على مطالبة أهل البازار بالانضمام إلى الإضراب. طبعا في يوم الأربعاء، إلى جانب دعوات فاشلة للإضراب، كان من هناك يفضل أن يسعى وراء مغامراته في الشارع، كما الحال هنا في إحدى شوارع العاصمة طهران. وبعض الطلبة أيضا استغلوا الفرصة لعدم الذهاب إلى صفوف الجامعة، والبعض الآخر حول احتجاجاتهم إلى فرح ومرح. الدراسات تؤكد أن ما جرى في إيران خلال الشهرين الماضيين من احتجاج وأعمال شغب وإضراب يظهر أن 98% هو تضخيم إعلامي من قبل وسائل إعلام أجنبية، و2% فقط حقائق تمت بصلة إلى أرض الواقع.
أفادت وسائل إعلام عبرية بتعرض ناقلة نفط صهيونية لهجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل عمان. وأوضحت المصادر أن الناقلة باسيفيك زيكرون المملوكة لرجل أعمال يهودي كانت تحمل علم ليبيريا وتابعة لشركة سنغافورية، مشيرة إلى حدوث أضرار طفيفة بهيكلها دون وقوع تسرب أو إصابات. هذا واتهم مسؤول أمني صهيوني إيران بالوقوف وراء الهجوم، فيما ذكرت منظمة بريطانية لتعقب حركة السفن أن الحادث ما زال قيد التحقيق. إلى ذلك أكدت مصادر متابعة أن استهداف الناقلة مسرحية إسرائيلية نفذت بالتعاون مع حكومات بالمنطقة لاتهام إيران والتأثير على مجريات التحضير لمونديال قطر. إلى العراق، حيث شرعت قوات الحشد الشعبي العراقية بعملية تفتيش واسعة في جزيرة العيث بمحافظة صلاح الدين. وأكدت قيادة الحشد أن هذه المهام تهدف لتأمين النقاط المحددة وملاحقة عصابات داعش الإرهابية وتدمير مقراتهم. وفي محافظة ديالى أطلقت قوات أمنية مشتركة عملية أمنية مماثلة في بساتين ناحية أبي الصيدة الغربية لمنع وجود أي مضافات للخلايا الإرهابية وتأمين الطرق الزراعية. قضائيا، أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد حكما بالسجن 15 سنة على عنصر إرهابي لقيامه بإطلاق الصواريخ على منطقة المنصور. أكد خبراء سياسيون أنه بعد مرور 20 يوما على الحكومة الجديدة في العراق يكافح رئيس الوزراء من أجل التغلب على جملة من المشاكل والأزمات والتحديات المتراكمة التي تركتها الحكومات السابقة. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
20 يوما مرت على حكومة محمد شياع السوداني، والأخير يكافح من أجل التغلب على جملة من المشاكل والأزمات والتحديات المتراكمة وتركت الحكومات السابقة.
يجب أن يكون هناك تطبيق واضح لبرنامج الحكومي الذي قرأه أمام مجلس النواب وعرضه على مجلس النواب. سنتابع إن شاء الله المنهاج الحكومي وما هي البرامج والمدد الزمنية التي ستضعها الحكومة لتطبيق هذا البرنامج. أيضا راح نتابع هذا الموضوع كأعضاء مجلس النواب.
أجرى السوداني سلسلة من التغييرات الواسعة في المناصب التنفيذية والأمنية، أبرزها إلغاء جميع قرارات سلفه مصطفى الكاظمي، حيث تولى شخصيا رئاسة جهاز المخابرات وأعفى عددا كبيرا من مستشاري ومسؤولي الحكومة السابقة. وكشفت مصادر عن تشكيل السودان لجنة لتقييم المناصب العليا بالدولة.
نتأمل خير في هذا الرجل وفي كابينة الوزارية. الرجل لديه خبرة كافية للنجاح في هذه الفترة، وسيكون مجلس النواب أيضا داعم. الكتل السياسية جميعها أعلنت دعمها لهذه الحكومة.
وضع السوداني مكافحة الفساد التي تحظى بتأييد غالبية الشعب العراقي على رأس أولويات حكومته، وكخطوة أولى اتخذ إجراءات بحق 5 شركات متورطة في سرقة القرن ب2.5 مليار دولار واعتقل رؤوسها. ملف الفساد يعتبر من أكثر الملفات تعقيدا وصعوبة، وطريقه لن يكون معبدا بالورود.
احنا نعلم انه هو بداخل هذا الحس الوطني الكبير من اجل تنظيف البلد من الفساد باحقاق الحق تقديم الخدمات.
رغم جسامة التحديات والصعوبات، إلا أن السوداني يمتلك سلاح الاحتياطي المالي الذي ارتفع لنحو 90 مليار دولار نتيجة صعود عائدات النفط، حيث يسعى لتوظيفها لمعالجة تدني مستوى المعيشة وتفشي البطالة والفقر وسوء الخدمات في قطاعات التعليم والكهرباء والصحة، حيث قام بجولات ميدانية مفاجئة لمعرفة معاناة المواطن العراقي كهذه التي كانت لمستشفى الكاظمية ببغداد.
هسه قالوا لي 3 وجبات، صعدت يدكم طلعت
ولا وجبة.
معلش
الأطباء الما موجودين ينقلون قسم للطارمية، قسم للمحمودية، وقسم لأبو غريب.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الانفجار الذي وقع داخل أراضي بولندا ناجم عن نشاط للدفاعات الجوية الأوكرانية. جاء ذلك باجتماع لبايدن مع شركائه في مجموعة السبع الصناعية الكبرى ودول الناتو بشأن الصاروخ الذي وقع مؤخرا على قرية بولندية حدودية. من جانبه صرح أمين عام الناتو يانس ستولنبرغ بعدم وجود تأكيد على تعمد إطلاق المقذوف على المنطقة ذاتها، وأن المعلومات تشير إلى استخدام الدفاعات الأوكرانية صواريخ لصد هجمات روسية. للمزيد بشأن الصاروخ الذي سقط في أراضي بولندا استمعوا للتقرير التالي.
بعد التصعيد من دون تحقيق تراجعت التهديدات ضد روسيا بشأن الصاروخ الذي سقط في أراضي بولندا إثر المعلومات عن أن الأراضي الأوكرانية هي مصدر الصاروخ وليس روسيا. فقد أفادت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن النتائج الأولية للتحقيقات تشير إلى أن الصاروخ الذي ضرب بولندا أطلقته القوات الأوكرانية لاعتراض صاروخ روسي. معلومات دعمتها مواقف الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد اجتماع طارئ دعا إليه عماء في بالي الأندونيسية على هامش قمة العشرين لبحث اتهامات بولندا لروسيا بإطلاق صاروخ على أراضيها ما أدى إلى مقتل شخصين. وقال بايدن إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الصاروخ لم يطلق من روسيا نظرا لمساره.
المعلومات الأولية تدحض هذه الفرضية، ولا أريد أن أقول هذا حتى يكتمل التحقيق، لكن من غير المحتمل من حيث المسار أن يكون هذا الصاروخ قد أطلق من روسيا. سنتابع هذا الأمر لمعرفة الظروف الدقيقة لحادث الصاروخ في بولندا، ثم بعد ذلك يتم تحديد الخطوات التي يجب اتخاذها.
الأمر ذاته عبرت عنه فرنسا عندما دعت إلى توخي أقصى درجة من الحذر بشأن مصدر الصاروخ، مع إعلان دول عدة في المنطقة تمتلك النوع نفسه من السلاح محذرة من خطر تصعيد كبير. وفيما تجنبت التصريحات الرسمية الأمريكية والفرنسية الإشارة إلى أن مصدر الصاروخ هو أوكرانيا، فإن تصعيد الناتو ضد روسيا لم يكبح النفي الروسي الحاسم، حيث وجهت كل من بولندا وأوكرانيا المتورطة بإطلاقه الاتهامات إلى روسيا فور وقوع الحادث. واستدعت الخارجية البولندية السفير الروسي في وارسو مطالبة إياه بتقديم التوضيحات بشأن، مستندة في الاتهام إلى أن الصاروخ من صنع روسي دون أن تراعي أن لدى دول عدة نسخا منه. ولاحقا تراجعت وارسو عن اتهاماتها، وأعلن الرئيس البولندي أندريا دودا أنه ليس لدى بلاده أي دليل ملموس حول من أطلق الصاروخ، مشيرا إلى أن كل شيء ما زال قيد التحقيق في الوقت الحالي.
ليس لدينا أي دليل قاطع في الوقت الحالي على من أطلق هذا الصاروخ، على الأرجح هو صاروخ روسي الصنع، لكن كل شيء ما زال قيد التحقيق في الوقت الحالي.
ونفت وزارة الدفاع الروسية إطلاق قواتها أي صواريخ باتجاه منطقة الحدود الأوكرانية البولندية، ووصفت الحادث بالاستفزاز المتعمد.
أكد البيان الختامي لقمة دول مجموعة العشرين ضرورة التمسك بالقانون الدولي والنظام التعددي للحفاظ على السلام والاستقرار العالميين. واستنكر البيان والتهديد باستخدام الأسلحة النووية وندد بالحرب في أوكرانيا بوصفها نزاعا يقوض الاقتصاد العالمي ويحد نموه ويزيد من التضخم الاقتصادي. بهذا الخبر حبيبتي الكرام وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وتذكير بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يؤكد مواصلة طهران المفاوضات بقوة لإزالة الحظر المفروض عليها. الطاقة الذرية الإيرانية تدين قرار مجلس الحكام ضد إيران وتؤكد استمرار تطوير برنامجها النووي. الإعلام العبري يعلن تعرض ناقلة صهيونية لهجوم بسواحل عمان، ومصادر تعتبرها مسرحية إسرائيلية. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر حسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، الذي نواصل من خلاله التعريف بالكتب الإسلامية المهمة من تراثنا الإسلامي الخالد، آملين أن تقضوا معنا دقائق طيبة ومفيدة. أعزائي المستمعين، في هذه الحلقة من البرنامج نتناول كتابا قيما ومهما من تراثنا الإسلامي الخالد، تناول بالنقل والتحليل العلمي غيبة الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. كتابنا هذا بعنوان الغيبة، ومؤلفه هو شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي صاحب التهذيب والاستبصار وغيرهما من نفائس المصنفات. وبغية التعرف على المزيد من هذا الكتاب، استمعوا أعزائي المستمعين إلى حوارنا مع سماحة الشيخ حسين المياحي، لكن بعد هذا الفاصل. نعود إليكم من جديد أحبتنا المستمعين، ونرحب بكم كما نرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. أهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
سماحة الشيخ، إذن نحن نتحدث عن كتاب الغيبة لمؤلفه أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي صاحب التهذيب والاستبصار. في البداية لا بأس أن نتعرف عن المؤلف ونبدأ عن حياة هذا المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المؤلف الشيخ الطوسي عليه الرحمة، كنا قد تناولنا بشيء من التفصيل الكثيرة عن حياته عند استعراضنا لكتابيه التهذيب والاستبصار. فهو أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة، المولود سنة 385 للهجرة، والمتوفى سنة 460 للهجرة أيضا.
نعم.
كان تلميذا للشيخ المفيد والشريف المرتضى، وبعد ذهاب كل منهما إلى جوار ربه انتهت إليه رئاسة المذهب والطائفة. وإذا أطلق لفظ الشيخ بدون تقييد فإنه ينصرف إلى محمد بن الحسن الطوسي رحمة الله عليه.
نعم.
أما كتابه هذا، كتاب الغيبة، فقد كتب عن حياة الإمام الحجة وظروف غيبته وعلائم ظهوره والإشكالات التي كانت تثار حوله، وأجاب عنها إجابات علمية شافية. هذا كل ما يمكن أن يقال في مسألة أو في موضوع حياة المؤلف. حياة المؤلف كما قلنا تناولناها ولا نريد أن نكرر، وموضوع الكتاب هو الإمام الحجة سلام الله عليه وما يتعلق بغيبته. وكما هو ملاحظ من عنوان الكتاب، سماه الغيبة لكي يتناول ويركز بشكل أساسي على موضوع غيبته عجل الله تعالى فرجه الشريف.
طيب، إذن هذا ما كان من حياة المؤلف، لكن نأتي إلى مميزات هذا الكتاب، وهو أيضا من الكتب المهمة، أي كتاب الغيبة.
نعم، من أفضل وأكمل ما ألف في هذا الموضوع هو كتاب الغيبة، ذلك أن مؤلفه رحمة الله عليه من أكابر، بل هو رئيس الطائفة والمتضلع في مختلف العلوم، والذي أثنى عليه ووثقه المؤلف والمخالف.
نعم.
فهو كتاب يكتسب أولا أهميته من مكانة مؤلفه العلمية.
نعم.
فهو من أفضل وأهم وأكمل المصادر الشيعية في غيبة الإمام الحجة. والأمر الآخر أنه استخدم أساليب مبتكرة لم تكن معهودة في ذلك الزمان في معالجة مسألة الغيبة، عالجها من جميع جوانبها، الجوانب الخبرية والجوانب العقلية وغيرها. كما تلاحظون أيضا في عصرنا الحالي، أغلب الشبهات والأسئلة التي تثار هي عقلية، لأنها تصدر عن العامة وليس عن المتخصصين. المتخصصون يشككون مثلا إذا أراد أن يثير شبهة يستخدم الرواية، يستخدم الخبر، يستخدم المواد العلمية لكي يثير شبهة. أما العامي فإنه يستخدم القضايا العقلية، مثلا كيف يمكن لإنسان أن يعيش كل هذه الفترة، هذا أمر غير متعارف وهكذا.
نعم،
الشيخ الطوسي من إبداعه وابتكاراته في هذا الكتاب أنه تناول القضايا الخبرية ما يتعلق بالأخبار والقضايا القرآنية، إضافة إلى ذلك استخدم القضايا العقلية.
نعم،
الأسلوب العقلي في معالجة الشبهات ومعالجة المسائل موضع البحث. الأمر الثالث، قام مؤلفه بالرد على أهم الشبهات التي كانت تطرح آنذاك حول الغيبة. والطريف في الأمر أن معظم هذه الشبهات التي أثيرت في ذلك الزمان لا زالت تثار اليوم ولكن بأشكال مختلفة، فلا تكاد تجد شبهة في هذا العصر إلا ولها أصل في ذلك الزمان. ولكنها تكون متفرعة عنها أو محورة أو مطورة بشكل أو بآخر، ولكن الأساس يرجع إلى هناك. ومن هنا نجد أن من يقرأ كتاب الغيبة ويفهم ما فيه من المطالب يستطيع في هذا العصر أن يجيب على معظم الشبهات التي تثار. هذه واحدة من ميزات الكتاب، أنه يغني من الناحية العلمية في موضوع غيبة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف.
طيب،
الأمر الآخر أنه استدل برده على تلك الشبهات، استدل بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية القطعية وكذلك بالعقل. أضف إلى ذلك هناك مميزات أخرى يمكن أن نستعرضها في مناسبة أخرى.
طيب، إذن نكمل الحوار معكم سماحة الشيخ المياحي، لكن بعد الفاصل أحبتي المستمعين ابقوا معنا. أحييكم من جديد أحبتنا المستمعين، وما زلنا وإياكم مع برنامجكم بساتين العلماء ومع ضيفنا سماحة الشيخ المياحي، إذ نتناول كتاب الغيبة. هل بقي هناك شيء من المميزات حول هذا الكتاب، أي كتاب الغيبة سماحة الشيخ؟
نعم، من مميزاته التي ذكرناها أنه استخدم آيات القرآن والسنة النبوية القطعية أو المعتبرة،
نعم،
والعقل أيضا في الرد على تلك الشبهات. والطريف في الأمر أيضا أن العوام في ذلك الزمان كانوا مثلا يدعون البابية، يدعون السفارة، يثيرون الشبهات.
نعم،
وفي هذا الزمان أيضا نفسهم موجودون. هذه الظاهرة موجودة قديما وحديثا، والجامع بينهما، الجامع بين الظاهرة القديمة والحديثة وإن كانتا ظاهرة واحدة.
نعم،
يعني الظاهرة الحديثة هي امتداد للظاهرة القديمة. الجامع بين الأمرين هو الجهل أو الاحتيال، يعني ما أعتقد أن هناك شيئا ثالثا. قد يكون هناك مرض من الأمراض النفسية التي تدفع بصاحبها إلى ادعاء مثل هذه الأمور، ولكن الأمران الرئيسيان هما الجهل أو الاحتيال.
هل تطرق يعني المؤلف في هذا الأمر عن هذه القضية الحساسة؟
سوف نأتي إن شاء الله في باب الفهرس، أنه يذكر في أحد العناوين، يذكر من ادعى السفارة، أخبار الكذابين.
نعم،
الذين ادعوا السفارة أو البابية، هذا له باب، له فصل في الكتاب منذ ذلك الزمان.
نعم،
يعني التاريخ، نحن لما نقرأ التاريخ ليس فقط نقرأ صحفا مسطرة، إنما نستفيد منه في حاضرنا. الآن في الحاضر هناك الكثير من هذه الأمور لها جذور في ذلك الزمان، وكما قلنا مصدر هذه الأمور إما الجهل، وإما في حالات معينة الأمراض، قد يصاب الإنسان بمرض نفسي معين.
نعم،
فيتصور أو يتراءى له، يصاب بنوع من الانفصام بالشخصية أو غير ذلك من الأمراض.
نعم،
فيتراءى له أن الإمام أتاه وقال له كذا وكذا، هذه حالات، ولكن الحالات الرئيسية إما الجهل.
نعم،
أو الاحتيال، ويجتمعان طبعا الجهل والاحتيال، هناك محتال يدعي وهناك جهل يتبعونه بغير علم.
نعم،
لا يفهمون الدليل العلمي، يحتجون عليهم مثلا بهذا الكتاب في بعض الروايات أو في بعض الآراء الموجودة في هذا الكتاب، ولكن لا يفهمون. نعم، ما قاله الشيخ الطوسي في هذا الكتاب. الأمر الآخر أن كتاب الغيبة منذ ذلك الحين وإلى هذا العصر يعتبر المصدر الأساس في موضوع الغيبة، وقد استند إليه العلماء في الكثير من مؤلفاتهم. لاحظ ما يقول العلامة الطهراني حول كتاب الغيبة، يقول: وكتاب الغيبة للشيخ الطوسي هو من الكتب القديمة الذي يمتاز على غيره، فإنه قد تضمن أقوى الحجج والبراهين العقلية والنقلية على وجود الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وعلى غيبته في هذا العصر ثم ظهوره في آخر الزمان فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. هذا كلام العلامة الطهراني صاحب الذريعة في تصانيف الشيعة. ولا نريد أن نستعرض كلام العلماء حول هذا الكتاب، يكفي أن نقول أنهم اعتمدوا عليه منذ تأليفه وإلى هذا الزمان. الأمر السادس أنه ألف، هذه مسألة في غاية الأهمية. مكتبة الشيخ الطوسي أحرقت لما دخل السلاجقة إلى بغداد، لحقوه وأحرقوا مكتبته. هذا الكتاب ألف قبل إحراق مكتبته، يعني كما يذكر هو أو كما ذكر في أكثر من موضع أنه ألف هذا الكتاب سنة 444 أو 447 في هذه الحدود، يعني قبل إحراق السلاجقة إلى مكتبته. فلما ألفه كانت المصادر المهمة الموثقة كانت بين يديه، وفي وقت كانت فيه بغداد كما قلنا بغداد عامرة بالمكتبات والمراكز والمجامع العلمية، قبل أيضا قبل سقوطها على يد المغول. طبعا هناك كارثة حلت في بغداد وفي بالشيخ الطوسي خصوصا عند دخول السلاجقة، يعني قبل الغزو المغولي. وكارثة أخرى هي كارثة الغزو المغولي التي دمرت البلاد والعباد. فمن مميزاته أنه ألف في عصر كانت المصادر التاريخية، المصادر المعتبرة الحديثية وغيرها والتفسيرية بين يدي الشيخ رحمه الله. أما عن فهرس الكتاب ونختم به الحديث، أنه مؤلف من 7 فصول، طبعا في حدود 480 صفحة في 7 فصول، وهذه الفصول فصول عميقة جدا ودقيقة ومختصرة العبارة. فصل في الكلام في الغيبة، تكلم عن الواقفة الذين وقفوا على الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وتكلم عن أخبار المعمرين من العرب والعجم، كأنه من البداية يريد أن يزيل شبهة قد ترد في الأذهان أنه كيف يمكن لإنسان أن يعيش كل هذا العمر. أورد في هذا الجزء من الفصل أخبار المعمرين الذين عاشوا إلى 200-300 سنة أو أكثر. يريد أن يقول أن هذه القضية عقلا ليست مستحيلة. الفصل الثاني ولادة الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه. الفصل الثالث من رآه ولم يعرفه. الفصل الرابع ظهور المعجزات الدالة على صحة إمامته. الفصل الخامس العلة المانعة من ظهوره. والسادس طرف من أخبار السفراء الأربعة وذكر المذمومين الذين ادعوا السفارة والبابية في ذاك الزمان. ادعوا السفارة فيما بعد الإمام والبابية في أيامه، يعني في الغيبة الصغرى. الأمر السابع علامات الظهور وطرف من صفات الإمام وسيرته عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهو على هذا العدد القليل الذي يعتبر من الصفحات 480 صفحة لا يقاس بما فيه من العلوم، يعني يكاد يكون إذا فصلت هذه العلوم لا تصل إلى 7 فصول، يصل إلى 7 مجلدات أو إلى أكثر من ذلك، لأنه على طريقة العلماء العظماء في ذلك الزمان يختصر العبارة ويعطي العبارة المفيدة فقط بدون حشو وبدون تطويل وبدون إسهاب. فالنتيجة أن هذا الكتاب يعتبر أفضل وأكمل ما ألف في مجال الغيبة، غيبة الإمام سلام الله عليه، ويعتبر الآن مع ما ألف فيما بعده من الكتب، مع أن الكثير من الكتب ألفت فيما بعده، لكنه لا يزال المصدر الأساس والرئيس في موضوع الغيبة للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف.
إذن شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ حسين البيحي، كنا نتمنى أن نسمع منكم المزيد لكن وقت البرنامج بالفعل قد انتهى، نتمنى أن نعود إليكم وإلى مستمعين الأفاضل من جديد في حلقة أخرى. أحبتي إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبو ذر الغفاري. أبو ذر الغفاري رمز اليقظة في الضمير البشري وعنوان الأصالة في سيرة الرسالة الإسلامية. فمع إطلالة على حياة الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري،
أبو ذر في الشام. حين نستطلع سيرة أبي ذر نجد أنفسنا أمام صورة غير واضحة لهذا الصحابي الجليل، كما نجد شيئا من الغموض يكاد يكتنف حياته. ولعل مرد ذلك يعود إلى نوع من التعتيم الإعلامي فرض على شخصية الرجل. فمثلا نجد بعض المؤرخين كالطبري وابن الأثير قد أهملوا التفصيل في كيفية نفي أبي ذر إلى المدينة ثم إلى الربدة، ونجد البعض الآخر يحاول الدفاع عن مناوئيه، ويذهب إلى أن أبا ذر نزل الربدة بمحض إرادته، والبعض الآخر يؤكد نفي أبي ذر إلى الشام أولا ثم المدينة فالربدة. إن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان قد أقام في الشام مدة طويلة، ربما ناهزت 10 سنوات، تسنى له من خلالها نشر مذهبه في التشيع لعلي وأهل البيت عليهم السلام، ثم أخرج من الشام منفيا. قال ابن أبي الحديد في شرح النهج: واعلم أن الذي عليه أكثر أرباب السيرة وعلماء الأخبار والنقل أن عثمان نفى أبا ذر أولا إلى الشام ثم استقدمه إلى المدينة لما شكى منه معاوية، ثم نفاه إلى الربذة لما عمل بالمدينة نظير ما كان يعمل بالشام. وقال السيد الأمين رحمه الله: وما كان أبو ذر ليترك المدينة مهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله ومسجده ومجاورة قبره اختيارا، ويذهب إلى الشام فيجاور بني أمية، وإنما خرج إلى الشام منفيا. إن من يتتبع سيرة أبي ذر يجد أن هذه الشخصية الفريدة يكتنف مسارها الغموض والتعتيم من الفترة ما بين خلافة الخليفتين الثاني والثالث، فلا حديث ولا رواية، مع كونه من البارزين الأول في الإسلام دينا وفضلا وعلما، فهو لم يكن مسلما عاديا يقرن بعامة المسلمين، بل كان من خيرة خيرتهم، ممن نوه رسول الله صلى الله عليه وآله بفضلهم، وممن حازوا قصب السبق في مجالي الدين والعلم. ويكفي قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر، ومن سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. وحديث علي عليه السلام فيه: وعاء مليء علما ثم أوكأ عليه. إن التعتيم الإعلامي على مسار أبي ذر رضوان الله تعالى عليه في تلك الفترة ربما كان غير مقصود، ولكنه يؤكد تأكيدا كاملا على أن أبا ذر كان بعيدا عن مركز الخلافة المدينة المنورة عاصمة العالم الإسلامي يومذاك، كما أنه رضوان الله تعالى عليه لم يكن في تلك الفترة في موطنه الأصلي، أي منازل قومه بني غفار. إذن أين كان أبو ذر في تلك الفترة؟ الشواهد التاريخية كلها ساكتة عن وجود أبي ذر في أي بلد عدا الشام. نعم، فقد كان أبو ذر رضوان الله عليه في تلك الفترة قد اتخذ الشام وجوارها مقرا له، وقد كان يقوم بدوره الرسالي فيها على أكمل وجه. جاء في رواية البلاذري: قال عثمان يوما: أيجوز للإمام أن يأخذ من المال؟ فإذا أيسر قضى. فقال كعب الأحبار: لا بأس بذلك. فقال أبو ذر: يا ابن اليهوديين، أتعلمنا ديننا؟ فقال عثمان: الحق بمكتبك. وكان مكتبه بالشام، إلا أنه كان يقدم حاجا ويسأل عثمان الإذن له في مجاورة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فيأذن له في ذلك. وجاء في رواية الواقدي إن أبا الأسود الدؤلي قال: كنت أحب لقاء أبي ذر لأسأله عن سبب خروجه إلى الربذة، فجئته فقلت له: ألا تخبرني أخرجت من المدينة طائعا أم أخرجت كرها؟ فقال: كنت في ثغر من ثغور المسلمين فأخرجت إلى المدينة، فقلت: دار هجرتي وأصحابي، فأخرجت من المدينة إلى ما ترى. والثغر الذي عناه هو بلاد الشام، ويلاحظ أنه لم يقل أخرجت إلى ثغر من ثغور المسلمين أو أخرجت إلى الشام، بينما قال: أخرجت إلى المدينة، ثم قال: فأخرجت إلى ما ترى، يعني الربذة، مما يدل على أنه كان مختارا أو مرتاحا في الأقل في إقامته بالشام. إن هذه الروايات تعطينا الدليل الكافي بل القاطع على أن إقامة أبي ذر في الشام لم تكن جبرية ولم تكن قصيرة تقاس بالأشهر، كما لا يعني أنه خلال إقامته تلك كان قد انقطع عن زيارة مدينة الرسول صلى الله عليه وآله. فمما لا شك فيه أن مثل أبي ذر لا يفوته الحج إلى بيت الله الحرام في كل عام، كما لا تفوته زيارة قبر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم اللقاء بالصحابة وزيارة دار الخلافة والنظر في شؤون المسلمين. ومن هنا يمكننا الركون بكل بساطة إلى القول بأن ما جرى بين أبي ذر وعثمان بادئ الأمر من النقاشات الكلامية لم يكن سببا في نفيه إلى الشام، بل كان في أغلب الأحيان سببا في تعجيل رجوعه إلى الشام وتقييد حريته في الإقامة بالمدينة متى شاء وكيف أراد.
كنتم مع برنامج أبو ذر الغفاري.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير.
نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية
حوارية
خبرية
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
محطة التواصل
والملتقى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أدب ودين.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل، وكل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بحضراتكم مع محطة أخرى من برنامجكم أدب ودين،
حيث سنواصل التجوال فيها بين أرجاء أعمال الشاعر العارف سعدي الشيرازي متتبعين التأثيرات القرآنية فيها. إذن رافقونا.
أحبتنا المستمعين الأفاضل، من الآيات التي أكثر سعد الشيرازي الاقتباس منها بألفاظها ومعانيها تلك الدالة على أن كل شيء في هذا الكون من جماد ونبات وحيوان إنما يسبح لله، وعدم فهمنا لتسبيحها لا يدل على عدم تسبيحها وخضوعها للخالق، حيث يضمن الشاعر سعدي هذا المعنى أبياته التالية متوقفا عند تسبيح الطير وداعيا الإنسان بلهجة تأنيبية على أنه أولى بالتسبيح منها، وأن تسبيحها يجب أن يكون دافعا له لتسبيح الخالق تبارك وتعالى. فلنستمع إلى الأبيات الجميلة التالية.
دوش مرغی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش، یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش، گفت این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی و من خاموش.
وأما إذا أردنا نقل معاني الأبيات السابقة إلى العربية فنترجم ما يلي: أمس كان هناك طير يئن صباحا، فسلب مني عقلي وصبري وطاقتي وصحوي، وحينما بلغ صوت تأوهاتي إلى أحد الأصحاب المخلصين قال لي: لا أصدق أن طيرا يسلبك لبك إلى هذا الحد، حقا لا يليق بالإنسان أن يظل صامتا في حين أن الطير منشغل بالتسبيح.
ولا شك أيها الأفاضل في أن سعدي قد استحضر في ذهنه عند نظمه للأبيات السابقة قوله تعالى في سورة النور المباركة الآية 41: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل. أيها الكرام، توجهنا إلى خبيرة البرنامج على الهاتف الدكتورة عائدة بدر، الأستاذة في الأدب الفارسي من القاهرة، بالسؤال حول الآيات والمعاني القرآنية التي أكثر سعد شيرازي من الاستناد إليها واقتباس مضامينها ومعانيها في آثاره، فتفضلت في هذا الصدد قائلة:
لا شك أن سعد شيرازي يعد علما من أعلام الأدب الفارسي الذي يجب أن يظل احتفالنا به دائما، لأن ميزة سعد الشيرازي أنه جمع بين الفائدة والاستفادة من معاني القرآن الكريم والمعاني الأحاديث الشريفة والحكم والمواعظ، بجانب المتعة اللفظية والصورة المدهشة التي كان يقدمها في الشعر. نستطيع أن نعد سعد الشيرازي مدرسة أدبية كاملة قائمة بذاتها، لأنه جمع بين النثر الفارسي والشعر الفارسي في صوره الرائعة. يظهر كثيرة كبيرة تأثر سعد الشيرازي بقراءة القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. إذا أخذنا نماذج وأمثلة نستطيع أن نرى أن في مقر الأمم المتحدة في نيويورك أحد أبياته الشهيرة مستمدة من حديث الشريف اشتكى عضو وتداعى له سائر الأعضاء بالسهر وثم. فلسعدي بيت شعر رائع: إن أصاب الظهر أحد الأعضاء بألم تجابت له باقي الأعضاء بالإضطراب. النماذج متعددة وكثيرة، خاصة أن سعدي يعد لسان الحكمة وتجاربه الكثيرة والقوية في كل زمن نستطيع أن نستخلص منها ما يعيننا في زمننا الحالي. سعدي الشيرازي لديه ديوانه الصغير المعروف، ديوان ليس كبيرا، يضم الغزليات والحكم والاقتباسات من معاني القرآن الكريم. لديه أيضا كتابيه الرائعين بستان وجلستان بما يضم من الروائع وكنوز الشعر والنثر الفارسي في أحد الأحاديث التي استمد منها سعدي معانيه الجميلة في كتابه جلستان، وهذا القول الجميل: بني آدم عزايك بيكرا كدر آخرين جزيك جوهرا شوي عزوي برد أعذرا دروز جار جرف أزوهاي را نمان الخرار سفز نحل دي جران بيضا مشاي كنام مهند آدم. هذا المعنى الجميل الذي قطع سعدي من خلال الحديث الشريف الذي المعروف بأن سائر الأعضاء التي تتداعى إذا عضو اشتكى الوحدة والتجمع، إذا اشتكى فرد تتداعى له كل أفراد المجتمع. حديث شريف مد منه سعدي معانيه الجميلة. أيضا القرآن الكريم الذي اتخذ منه سعدي نماذجا في أشعاره تضم وأمثلة كثيرة منها.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، مع وافر شكرنا للدكتورة عائدة بدر الأستاذة في الأدب الفارسي من القاهرة، نحييكم مرة أخرى من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونستمر بتقديم برنامج أدب ودين. مستمعين الأفاضل، قد يضمن شاعرنا سعد الشيرازي أبياته الشعرية معاني التنزيه والتوحيد وعجز الخلق عن الإحاطة علما بكنه ذاته ووصفه، فهو منزه عن كل وصف ينسبه المشركون والكافرون إلى ذاته المقدسة، لأنه رب العزة والمنعة، وهو الذي يعز رسله والمؤمنين.
ولذلك أيها الأحبة، يتعين على المؤمنين أن يضعوا الإيمان بالله والعمل الصالح في أولويات حياتهم، وأن يسعوا لأن يتمتعوا بالكرامة الإلهية، كما يلمح شاعر الأخلاق والعرفان سعدي الشيرازي إلى ذلك في قوله: بنام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. دکانش یکی قطره از بحر علم، گناه بیند و پرده پوشد به حلم. بری ذاتش از تهمت ضد و جنس، غنی ملکش از طاعت جن و انس.
وأما الترجمة: بسم الله خالق الأرواح، حكيم الكلام، خالق اللسان والبيان، كوناه ما هما إلا قطرة من بحر علمه، وقد يرى ولكنه يصفح بحلمه، وذاته بريئة من تهمة التضاد والتجانس، وملكه غني عن طاعة الجن والإنس.
نعم أيها الأكارم، ولا شك في أن سعدي أشار في الأبيات التي مرت علينا إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة الصافات الآية 180 في تنزيه ذاته المقدسة عن الصفات التي ينسبها المشركون إليها: سبحان ربك رب العزة عما يصفون.
طيب حضرات المستمعين الأفاضل، فضلا عن معاني التوحيد والتنزيه التي ضمنها الشاعر سعدي الشيرازي آثاره الشعرية والنثرية، والتي كان القرآن والأحاديث الشريفة الملهم الأول له فيها، فإن هنالك الكثير من المعاني والمفاهيم الأخلاقية نلحظها في آثاره، والتي تكفلت ببيان البعض منها خبيرة البرنامج الدكتورة عائدة بدر، الأستاذة في الأدب الفارسي من القاهرة، حيث تفضلت في هذا المجال بحديث ندعوكم لمتابعته.
نعم، يعد بكثير من النقاد الشاعر الكبير سعدي الشيرازي مثالا جيدا وواضحا للشعراء الذين تأثروا بالقرآن الكريم ومعانيه الأخلاقية الواسعة. ربما كان الحديث والقرآن رافدان مهمان في شعر سعد، واستلهم منهم معاني القرآن خاصة اختلافات رائعة كانت تحث على الأخلاق والموعظة الحسنة. في أحد الاختلافات التي يشير فيها لنا سعدي عن تسبيح الملكوت، كل يسبح لله، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح لله ما في السماء وما في الأرض، كل هذه المعاني الجميلة ذكرها سعدي. إذا استطعنا أن نلتقط صورة رائعة من صور سعدي في أحد كل ما في الكون يسبح لله تعالى، حتى هذا البلبل الصغير يسبح لله، كل هذا العالم كل مشغول بذكر الله، لا أحد فاقد، كل مشغول بذكر، حتى هذه الوردة الصغيرة، هذه الشوكة الصغيرة التي تكون في الوردة. إذا أخذنا معنى آخر، أن من أحد المعاني التي أشار إليها سعدي أيضا كانت آية تشير إلى لقمان الحكيم واختبار الصبر الذي أشار إليه لقمان الحكيم والحكمة التي نستطيع أن نأخذها منه. فكثير سعدي في أحد أبياته ومعناها أن أيتها القناعة ليس بعدك نعمة، أنت نعمتي ليس بعدك نعمة، واختار لقمان كنز الصبر والقناعة، كل من لا صبر له لا حكمة له. أحد الآيات الأخرى التي اقتبس منها سعدي مفرداته الجميلة أن إذا توكلنا على الله سبحانه وتعالى فهذا هو عزم الأمور، توكلنا على الله سبحانه وتعالى، الصبر، الصبر على المحن، الصبر على مجريات الأمور التي تحدث معنا. كثير من المعاني الجميلة تعصى بأن ينزلها في أبيات الشعرية المليئة في الحكمة والموعظة، حتى في كتابيه جلسان وفضل. ومن الآيات الكثيرة التي أصبح سعد، أصبحت مثال إلى سعد، يشير إلى ذلك. أختار له أبيات جميلة، أبيات تحث على الفضيلة والأخلاق الحسنة.
أيها الأفاضل، الإخلاص في العبادة لله تعالى والنية الخالصة له هما من بين المعاني والمفاهيم القرآنية الأخرى التي توقف عندها سعد الشيرازي فيما ترك لنا من آثار شعرية ونثرية، مستلهما ذلك من آيات مثل قوله تبارك وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعينا الأفاضل، فلقد قدم الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة توجيهات قيمة وإرشادات نفيسة لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بشأن الموحدين الحقيقيين، علما أن المراد من الإخلاص هنا هو التوحيد الحقيقي. فالمؤمن لا يخضع في حياته وأبعادها المختلفة إلا لله الواحد الأحد، ولا يسول لنفسه أبدا أن يلوث عبوديتها باتخاذ غيره شريكا، كما يشير سعد إلى هذا المعنى في قوله:
عبادت بإخلاص نیت نکوست وگرنه چه آید ز بی مغز پوست.
نعم، فهو يرى هنا أن العبادة إنما تحسن بالإخلاص، وأن القشرة التي لا لب تحتها لا يمكن أن تأتي بأية فائدة تعود على الإنسان بالخير في دنياه وآخرته. والمؤمنون الذين يسبحون الله تبارك وتعالى ويتركون وراءهم الأعمال الصالحة لابد أن يفوزوا في النهاية بالفردوس الأعلى.
أحبتنا الأفاضل، بهذا نصل بكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم أدب ودين، حتى نجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى عند أديب وشاعر إيراني آخر. هذه تحيات أسرة العمل وتحيات مقدمي البرنامج زميلي أحمد نجف وأنا شيماء كريم.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
كلما رفرفوا راقصا بين الولود ومضى فوق الوجود هاتفا يحيي ربا.
كلما رفرفوا